بن منيع ونصر بن علي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الحرب خدعة. قال أبو عيسى وفي الباب عن علي وزيد بن ثابت وعائشة وابن عباس وأبي هريرة وأسماء بنت يزيد بن السكن وكعب بن مالك وأنس وهذا حديث حسن صحيح.
ثم يا أبو عيسى هذا باب الحرب خدعة الرخصة في الكذب والخديعة في الحرب. الكذب يعني إذا كان من قبيل المعاريض ومن قبيل التورية فهذا لا إشكال فيه. وأما إذا كان كذبا صريحا يعني وليس فيه يعني تورية هذا محل إشكال ومحل خلاف. وأما الخديعة أو الخدعة فإنها أيضا تكون يعني كذلك أيضا يعني في أمورا أيضا فيها تورية وفيها يعني شيء فيه خفاء يعني يظن قد يظن خلاف الشيء الذي يظهر. وهذا مثل التورية الإنسان كان إذا أراد غزوة ورى بغيرها فإن هذا من الخدعة لأن لو علمت جهة السفر فإن الكفار يستعدون ويتهيئون ويكون على استعداد ولكن إذا دفد إليهم بدون أن يستعدوا وبوغتوا ولم يتمكنوا من الاستعداد كان ذلك أنفع وأفيد للمسلمين. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم كان يوري إذا أراد غزوة ورى بغيرها مثل أن يكون سيسافر إلى جهة الجنوب والناس يستعدون للجهاد والرسول أمر بالاستعداد والناس يهيئون ولا يدرون الجهة التي سيذهب إليها يعني هذا أخطي وهذا من الخدعة التي تكون للأعداء بحيث لا يصل إليهم خبر. فإذا كان سيذهب إلى جهة الجنوب يسأل عن الطرق في جهة الشمال وعن المياه في جهة الشمال فإذا سأل مثل هذه الأسئلة والناس يستعدون للجهاد ظنوا أن سيذهب إلى جهة الشمال وهو ما يريد إلى جهة الشمال يريد إلى جهة الجنوب لكن بهذه الأسئلة يعني تجعل من يسمع ذلك أنه سيذهب إلى جهة الشمال وهذا ما في كذب كون يسأل عن الطريق في جهة الشمال يعني والمياه في طريق الشمال والطريق الثابت والأسهل والأصعب وما إلى ذلك من جهة أخرى مقابلة أو جهة أخرى غير مقابلة ولكنها جهة مقصودة هذا من التورية. وكذلك أيضا كون يعني كونهم يتكلمون عن حصول الأمداد وأن عندهم أمداد وأن عندهم مدد وأنه يعني فيهم مدد وهم يريدون المدد من الله عز وجل وأن الله تعالى يمدهم والذي يفهم الكلام يعني يفهم أن سيأتيهم مدد من الخليفة أو من الوالي الذي يرسل المدد لهم لأن هذا فيه يعني إرعاب للعدو وإخافة للعدو هو من الخدعة التي قال عنها الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث جابر هذا الحرب الخدعة. وأما إذا كانت الخدعة أو الكذب يتعلق بأمور فيها معاهدة وفي ذلك يعني إخلال بالعهد فإن ذلك لا يجوز لأن الوفاء بالعهد مطلوب ولا يجوز يعني أي شيء في سبيل نقضه أو نفسه بأي طريقة من الطرق بل الوفاء بالعهود لازم ومتعين ولا يجوز الغدر لأن الغدر هو عدم الوفاء بالعهد وقد جاء تحريمه والتحذير منه فيها هذه الكثيرة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء الأمر بالوفاء بالعهود في الكتاب والسنة.
قال حدثنا أحمد بن منيع ونصر بن علي.
أحمد بن منيع ثقة أخرجه أصحاب الستة ونصر بن علي مرة ذكره.
عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار.
عمرو بن دينار المكي ثقة أخرجه أصحاب الستة.
عن جابر بن عبد الله
الأنصاري رضي الله تعالى عنهما وهو أحد السبعة المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال في الباب عن علي،
علي بن أبي طالب أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الهاديين المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة.
وزيد بن ثابت،
وزيد بن ثابت أخرجه أصحابه في الستة.
وعائشة،
وعائشة أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق، وهي من أولياء السنة وحفظتها ووعت وروت الكثير من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا سيما الأحاديث المتعلقة في البيوت فإنها مرجع وعمدة في ذلك، وهي التي زادت أحاديثها على الألف من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وهي من أكثر الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أحد السبعة المعروفين بالكثرة، وهم ستة رجال وامرأة واحدة، وهم أبو هريرة وابن عمر وابن عباس وجابر وأنس وأبو سعيد وأم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنهم جميعا، وهم ستة رجال وامرأة واحدة، هؤلاء زادت حديثهم على الألف حديث، وهم متفاوتون في هذا العدد، أكثرهم أبو هريرة وأقلهم أبو سعيد الخدري، والباقون بين هذا وهذا. وعائشة رضي الله عنها وأرضاها هي أم المؤمنين، وهي التي رميت بالإفك وأنزل الله براءتها في آيات تتلى من سورة النور، وكانت مع يعني مع فضلها ونبلها، وكون الله عز وجل أنزل فيها قرآن يتلى متواضعة، ولهذا جاء عنها كما ثبت في الصحيح أنها كانت تتمنى أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم في منامه رؤيا يبرئها الله تعالى بها، لأن رؤيا الأنبياء وحي. وقد قالت: ولشأني في نفسي أهون من أن ينزل الله تعالى في آيات تتلى، يعني ما استحق أن ينزل في قرآن، ولكنها كانت تتحرى وتتمنى أن يحصل رؤيا يراها النبي صلى الله عليه وسلم ورؤيا الأنبياء وحي، فهي تريد أن تبرأ بوحي من الله، لكن ما كانت تتوقع وتتحرى أن ينزل فيها قرآن يتلى، بل تتواضع وتقول: ولشأني في نفسي أهون من أن ينزل الله في آيات تتلى، أنا ما استحق أن ينزل في قرآن. فهذا شأن أولياء الله، جمعوا بين النبل والكمال والتواضع لله عز وجل، جمعوا بين الكمال وبين علو المنزلة، ومع ذلك يتواضعون لله سبحانه وتعالى. ولا شأن في نفسي أهون من أن ينزل في آيات تتلى. وابن القيم رحمه الله في كتابه جلال الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام، عندما جاء عند الكلام على اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وذكر أن أزواج الرسول صلى الله عليه وسلم من آله، وذكر ترجمة مختصرة لكل واحدة منهن، ولما جاء عند ذكر عائشة وذكر براءتها من الإفك وما قالته، قال: فأين هذا ممن يعني يصوم من الدهر، يصوم يوم من الدهر أو يصلي لله في الليل ركعتين أو قريبا من ذلك، ثم يقول: أنا كذا وأنا كذا. فهذا شأنها رضي الله عنها وأرضاها، يعني في القمة وفي علو المنزلة، ومع ذلك تقول هذه المقالة التي تهضم نفسها فيها وتبين عن تواضعها لله عز وجل. وقد أنشأ أحد الأندلسيين قصيدة في بيان مناقبها وفضلها وبراءتها مما رميت به من الإفك، وجعل ذلك في كلامها وفي حديثها عن نفسها، يعني أنشأ قصيدة يبين مناقبها بحديثها عن نفسها وعلى لسانها رضي الله تعالى عنها وأرضاها. وقد رأيت من المناسب أن نسمعها في يعني نسمعها الآن، لأنها قصيدة مفيدة وعظيمة، يعني تدل على أن صاحبها قد أحسن وأجاد في الدفاع عن أم المؤمنين وبيان مناقبها وفضائلها. نعم. موجود الكتاب؟
كانت بالتصوير مضبوطة بالشكل. الأوراق المصورة هذه مضبوطة بالشكل.
إيه.
معكم الأوراق أظل أولى بالقراءة من ما إلى أوراق.
اقرأ 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 من أي شيء.
قصيدة مؤثرة عن أم المؤمنين عائشة.